صلى الله على محمد وآله المأمين. كنا وصلنا إلى تكرار التلقين مرة. قلنا الروايات التي دلت الجان على التكرار فهي طائفتان. رواية دلت على مطلق الإعادة، ورواية دلت إعادة مرة، ورواية دلت على إعادة ثلاث مرات. أما رواية التي دلت على إعادة مرة وهي رواية في باب 21 من أبوابها الدفن والحديث السادس، وعليكم السلام شيخ الجليل. بعدما يذكر ألفاظ التلقين قال ثم تعيد عليه القول، يعني على الميت تعيد عليه. ورواية اللي دلت إعادة مرة واحدة وهي رواية الخامسة من نفس هذا الباب أيضا ذكر ألفاظ التلقين، وهي رواية صدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن سالم بن مكرم، وقلنا رواية ضعيفة سند. قال بعد ما ذكر أنه يذكر الأئمة واحدا بعد واحد، ولأن بل وآخر أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى. صار ابن هذا بعد يمكن أن يتحقق إعادة مطلقة بهذا، ولكن قلنا رواية أحكام رواية الدالة على أمور استحبابية لا يحمل مطلق فيها على المقيد. فإذا مطلق الإعادة مرة مرتين عشرة هذا مطلوب بمقتضى رواية سادسة، ومطلوب إعادة مرة واحدة بمقتضى رواية الخامسة. وفي باب 20 الرواية الرابعة هناك كرر عمر بالتكرار ثلاث مرات. يقول ثم ويدني فمه إلى سمعه، ويقول اسمع افهم، كلمة اسمع افهم ثلاث مرات. بعد يقول الله ربك ومحمد صلى الله عليه وآله نبيك والإسلام دينك وفلان إمامك. إمام لم يذكر فلان لأنه كان عصر ظهوره، ومن يهدد الإمام الذي يذكر اسمه، يعني أي إمام هو حي يذكر اسمه مع أسماء آبائهم كما تقدم. وأعدها عليه ثلاث مرات، فإذا كل من هذا صار مستحب. مطلق الإعادة مستحبة، ومطلق وإعادة بل مرة واحدة مستحب، وإعادة ثلاث مرات مستحبون. إذن هذا فهمنا من مسألة الإعادة. بعد ذلك بل كنا وضع اللبن وشرج اللبن، هذا بل عدة روايات دلت. رواية سنباب 28 من أبواب الدفن الرواية الأولى وهي واحدة، وهي رواية حسب ظاهر معتبرة سندان. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول جعل علي على قبر الرسول صلى الله عليه لبنا، فقلت أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا هل يضر الميت؟ قال لا. ففهمنا وضع اللبن ووضع الآجر، هذا باب 28. وكذلك باب 21 هذا رواية السادسة، ثم تضع التين واللبن، يعني التين أيضا يلزق خبر حجر بحجر، وما دمت بلي ما دمت تضع هذا التين وكل اللبن تقول هاي كلمات، محل شاهد هذا. ورواية أخرى بلي ربما منها استفاد العالم رضوان الله تعالى عليهما جواز استخدام كل ما أدى اللبن والآجر والحجر ونحو ذلك، كأنهم فهموا من هذه الروايات أنه هو مقصود منع دخول التراب. وهذه رواية ذكرها شيخ الصدوق دسرو في أمالية في المجلس 61 الرواية الثانية، فيها قضية معاذ بن قضية سعد بن معاذ. قالوا فقيل له يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقام أصحابه معه هذا، فعمر بغسل سعد. رسول واقف بالباب يقول لازم عضادة الباب، ما أكرمك يا نبي صلى الله عليه وسلم. فلما كفنا وحنت هو بنفسه شال جنازته وكان يشيل من أربع جوانب، ثم مر محل شاهد إلى انتهى به إلى قبر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله بل حتى لحده وسول من عليه وجعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا رطبا ونحو ذلك. هذا ما نهو بلين بعد ذلك السجود هذا سد القبر وحصل تراب، ثم بعد ذلك قال فلما صار تراب عليه قال بلي يقول رسول قال رسول الله إني لأعلم أنه سيبلى ويصل البلاء إليه، ولكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. هذا محل شاهد. من هذا فهم الأصحاب رضوان الله عليهم أنه كل ما يمكن أن يستفاد به لسد وجه القبر منه من محكم هذا يستعمل ذلك. بله هذه فرقنا من مسألة لبن عدن. ثم بعد ذلك مقصد من قال اليزديم أنه يبدأ بشرج اللبن من طرف الرأس إلى طرف القدمين. أنا حسب تتبعي ناقص ما وجدت في رواية الصريح تصريح بذلك أنه يبدأ من الرأس أو يبدأ من القدمين، ولكن ورد هناك روايات بأن الميت بأن الشخص الذي داخل القبر يخرج من طرف القدمين، فكأنه فهم من ذلك أنه لما يفرغ ماذا لها يمشي يروه وجه يفرغ من القبر يخرج، فما دام خروجه من طرف الرجلين فمعنى ذلك انتهاء شرج اللبن إذن يكون إلى الرجلين، فبداية يكون من طرف الرأس، ولو هذه دلالة هذا غير واضحة لعله قلنا فهم من ذلك، لأن هذه دلالة غير واضحة. هذا الله خروج من طرف الرجل رواية باب 22 الرواية رابعا يقول سلام الله عليه رواية والمرأة توخذ عرضا منكم والقبور لا استغفر الله وين صار هذا الخروج من طرف الرجل باب 22 حديث رابع بل رواية رابعة روى كليني رضوان الله تعالى عليه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين. هذا معناه مو فقط خروج منه بل حتى الدخول يكون، لأن باب يكون هو منفذ للدخول والخروج. وكذلك الرواية السابعة من نفس هذا الباب، هذه الرواية إذن سندها غير معتبر، عن النبي الله عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن لكل بيت بابا وإن باب القبر من قبل الرجلين. والباب 23 ورواية الأولى هذه رواية معتبرة، هذا معتبرة سكوني عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال من دخل القبر فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين. هذا بتأكيد، ولكن استفدنا من ذلك الاستحباب وكراهة خروج من طرف الرأس بمقتضى تلكين القرينتين ذكرناهما، وهو أن هذه الروايات نقلها الفقهاء الذين عصرهم قريب من عصر الظهور، ربما أدركوا بعض الأئمة وهذا ما لابدهم فهموا أنه الحكم استحبابيون، وكذلك السيرة المستمرة. فإذا هذه الفتوى سليمة عن النقاش وهو خروج من طرف الرجلين فقط.
الفتحه مالت الخبر من فوق ضيقه، شلون يصير بينهم قبل التسجيل؟ هو من جوا يصير يتوسع
ان شاء الله. اذا الله طول اصابعك واصابعي نعدله، مو بس قبور، حتى شوارع نجف نعدلها ان شاء الله. حتى كون هذا لابد من تعديل. الله عندي أمنيات، أرجو الله تعالى يمكنني من تحقيقها في نجف العشاء بحق الدم الحسين. هاي بسيطة، أمنيات أشد من هذه أقوى. ثم بعد ما فرغنا وحيل التراب يأتي إن شاء الله تعالى يفتي يزديها أن إحال التراب يسير بطرف الكف ونكره له فعلا مقصود رفع القبر، رفع أي مقدار. الروايات الواردة في مسألة ارتفاع القبر عندنا طوائف، بعضها دلت على مجرد رفع القبر من دون تحديد المقدار، ورواية أخرى تدل أربع أصابع مطلقا بلا تأكيد أنها مضمومات أو مفرجات، ورواية أخرى تدل مضمومات، أربع أصابع مضمومات، رواية أخرى أربع أصابع مفرجات، ورواية أخرى أنه لا شبر، هذا شبر وأزيد من شبر. فهذه روايات كلها ضعيفة، المعتبرة فقط التي تدل على أن لا يزيد على أربع أصابع مفرجات، لكن نحن نقرأ روايات كلها إن شاء الله تعالى. الباب واحد ثلاثين من أبواب الدفن. الرواية دلت على الرفع مطلقا بدون التحديد. رواية ثانية من نفس هذا الباب، بل قال رواية سندها ضعيف، لا حسب الظاهر معتبر سند، بل قدامة بن زايد قال سمعت أبا جعفر سلام الله عليه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله سل إبراهيم ابنه سلا، أي سل ما نقولنا إنزال بهدوء بسكينة فوق الأرض ورفع قبره، ولكن لم يحدد هذا مقدار رفع القبر. رواية 12 من نفس هذا الباب أيضا، هذه رواية واحدة، رواية واحدة دلت على أنه ترفع، ورواية دلت أربع أصابع بدون ذكر مفرجات أو مضمومات. الرواية الأولى معتبرة، ضعيفة من جهة الإرسال بالرواية، عن أبي جعفر سلام، رواية أولى باب 31 قال يدعى للميت حين يدخل أو يدعي للميت حينما يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع من دون ذكر أنها مفرجات أو مضمومات. وكذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، بل أمر قال النبي صلى الله عليه وآله، رواية في سند خلل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام يا علي ادفني في هذا المكان، مكان وفاته، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع من دون ذكر أنها مفرجات أو مضمومات. ورواية خامسة من نفس هذا الباب، بل يقول قال إمام صادق سلام الله عليه، رواية معتبرة سندا، إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه إذا أنا مت فغسلني وكفني وارفع قبري أربع أصابع بدون ذكر الوصف. وكذلك رواية التاسعة، وأن يرفع قبره، الرسول أمر إمام يعني إمام صادق يقول جده أبوه أمر أن يرفع قبره ويرفعه أربع أصابع فقط بدون ذكر الوصف. رواية طائفة دلت على أنها تكون مضمومات، نفس هذا باب 31 الرواية الرابعة معتبرة السماع ابن مهران، عن أبي عبد الله سلام الله عليه قال يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة ويرفع قبره من الأرض قدر 4 أصابع مضموما. وهناك روايات معتبرة دلت أن تكون مفرجات من نفس هذا الباب، باب 31 رواية 6 وهي معتبرة الحلبي. قال أبو عبد الله إن أبي أمرني أن أرفع القبر من الأرض 4 أصابع مفرجات. وتلك اللي لم يذكر فيها الوصل لابد أن تفسر بهذا لأنها تتحدث عن قضية واحدة فيكون 4 مفرجات. وكذلك باب 7 الباب 7 أيضاً عبيد الله العلي الحلبي ومحمد المسلم أبي عبد الله أمرني أن أبي أن أجعل ارتفاع قبره 4 أصابع مفرجات. خب هذه رواية دالة معتبرة وهي نعم، ولكن مفهوم منها أنه التحديد من حيث الآلة، يعني مفهوم من هذا لا يرفع أكثر من 4 أصابع مفرجات، أما دونه فلا مانع من ذلك. أما رواية تدل على شبر وأكثر من شبر وهي بل رواية 10 هذا من هذا الباب، باب 31 ورواية 8 رواية 8 تقول هذا بل كأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع شبرا من الأرض، ولكن هذه رواية في سندها خلل. وكذلك رواية 10 التي دلت الشبر 4 أصابع أيضا إن قبر رسول الله صلى الله عليه رفع من الأرض قدر شبر 4 أصابع هذا روايتان ضعيفتان، فيبقى العمل على تلك الروايات الدالة على أن رفع القبر لا يزيد على 4 أصابع مفرجات. ملي. هذا بقي هناك هذا تربيع القبر، وما هو المقصود بالتربيع؟ قال القبر يصير مستطيل، ليس التربيع، ما معنى تربيع؟ ثم ما معنى بل أنه رش الماء، وكيف رش الماء حتى نفرغ من دفن الميت ثم نروح للتعزية؟